إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، وما أحلى المجالس التي تعمر بذكر الله وبدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من أوقاتنا في اليوم والليلة تذهب سدى، ساعات بل أيام، وما أجدر بنا أن نقتطف ونجتزئ من أوقاتنا وقتا نتعلم فيه ما ينفعنا. وسوف نتدارس في هذا الكتاب العظيم، وهو صحيح الإمام مسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري، أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وهذا الكتاب قد جعل الله له القبول، وقد اعتنى به العلماء دراسة وتدريسا ومذاكرة وتحقيقا إلى غير ذلك واختصارا. فمن العلماء من اعتنى باختصاره كالمنذري رحمه الله، والشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، واعتنوا بشرحه كالنووي رحمه الله وغيرها من الشروحات المعاصرة كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد علي آدم وغيرها من الشروحات المطبوعة، كذلك القرطبي له شرح المفهم على شرح مسلم، وهو كتاب محقق رسائل جامعية ومطبوع منه. نبتدئ في هذه الليلة في قراءة المقدمة، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، وهي مقدمة مفيدة وفيها فوائد عظيمة نستفيد منها بإذنه تعالى، وهي كالمدخل للصحيح. تفضل يا شيخ أحمد.
شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرفة جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توفق على جملة مؤلفة محصاة، وسألني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول إليه الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوفقه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بفهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستذكار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل.
يكفي هذا. أراد المصنف رحمه الله في هذه المقدمة وفيما سبق ذكره أن يبين السبب في كتابته لهذا الصحيح في صحيح الإمام مسلم. قال: سبب تأليفه لكتابه الصحيح هو أنه سئل من بعض طلبته أو من بعض الناس أن يكتب مؤلفا وجمعا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأحكام الشريعة ملخصة أسانيدها من التكرار، ليس فيها تكرار، وأن تكون مشتملة على الصحيح، لأن ما اشتمل على الكثير ما بين صحيح وضعيف قد يذهب فيه الوقت ويشتبه أمره على عامة الناس. لكن ما طلب من الإمام مسلم أن يكتب في الصحيح الأحاديث الصحيحة بدون تكرار، لا يكرر الأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله ربما كرر الحديث مرات عديدة في أبوابه، ويكرره رحمه الله لفائدة علمية، والإمام مسلم في الغالب لا يكرر الحديث، يجمع ما يتعلق بالباب في مكان واحد ولا يكرر إلا في النادر القليل، إلا في النادر القليل. وكذلك مما نستفيده مما سبق إرشاد لطالب العلم المبتدئ التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم. ومن ذلك علم الحديث، فيبتدئ بالمختصرات ثم المطولات، يبتدئ مثلا بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم البلوغ ثم منتقى الأخبار، وهكذا في كل فن من فنون العلم يبدأ بالمختصرات ثم المطولات. وهنا مثلا يبدأ بالصحيح ويحرص على عدم التكرار. فالإمام مسلم رحمه الله استجاب لهذا الطلب، استجاب لهذا الطلب وبدأ وكتب هذا المؤلف العظيم الذي أصبح مرجعا للأمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن الإمام مسلم صحيحه تميز على صحيح البخاري بحسن الصناعة وحسن الترتيب. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ففي حسن الصناعة والترتيب فاق الإمام مسلم الإمام البخاري في الترتيب، في ترتيب أبوابه. ولهذا الإمام المسلم لا يكرر إلا في النادر الحديث، في صحيح البخاري هو يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن ربما تجد الحديث في أبواب متعددة. ولكن الإمام البخاري كما يقول العلماء فقهه في أبوابه، لا يعيد الحديث إلا لفائدة علمية أو فقهية أو حديثية. وكذلك مما نستفيده مما ذكره المصنف رحمه الله قال كان أول من يصيب نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. الذي يكتب الحديث والذي يدرس والذي يعلم هو المستفيد أولا، لأنه سوف يبحث، سوف يكتب، سوف يراجع، فهو المستفيد أولا من هذه الكتابة ومن هذا البحث. ولهذا العلماء ينصحون بتدوين العلم وكتابته، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد العلم بالكتاب. فتدوين العلم وكتابته وقراءته على الناس وتدريسه مما يثبت العلم. حتى أذكر أن شيخنا شيخ أحمد رحمه الله مرة كان بعض الطلبة يقرأ وحصل منه شيء من الخطأ واللحن الكثير، فقال له الشيخ درس النحو، لأنك إذا درسته تحتاج إلى أن ترجع وتبحث وتراجع وتسأل. فالمستفيد الأول هو المؤلف أو الكاتب. ولهذا النووي رحمه الله قال كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، قبل غيري من الناس. نعم.
ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعله تكون لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
نعم، وفعلا رحمه الله اعتنى بالأحاديث عناية عظيمة وجمع طرقها في مكان واحد من غير تكرار، وهذا مما تميز به رحمه الله في صحيحه، في صحيح مسلم، حيث يقول: لا نكرر الحديث ولا نأتي بشيء زائد إلا إذا دعت الحاجة إليه. والإمام البخاري كما أشرت يكرر أحيانا الحديث، إما لاستنباط حكم منها أو لفائدة في الأسانيد أو لنقطة علمية إلى غير ذلك. أما الإمام مسلم فإنه لا يكرر، بالعكس لا يكرر الحديث إلا في النادر. والإمام مسلم في الترتيب وفي الصناعة أفضل، صحيح أفضل، وقد اتفق العلماء على أن صحيح البخاري أجل من صحيح مسلم. مسلم وأن صحيح مسلم أحسن في التنظيم وفي الترتيب وفي حسن الصناعة، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري أصح كما أشرنا. ثم رحمه الله بيّن أنه سوف يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. يقسم ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنقسمها على ثلاثة أقسام. يبدأ بالأقوى، يقدم الأخبار التي هي أصح وأسلم من العيوب وأنقى من غيرها، بأن يكون رواتها هم أصح وأتقن وأضبط، ولم يوجد في رواياتهم اختلاف ولا شيء من تخليط الفاحش. يبدأ في كل باب بالأقوى، ثم بعد ذلك المتوسط، ثم يأتي بالمتابعات والشواهد. فإذا تأملنا في الأحاديث في صحيح مسلم وفي أخبار هذا الصنف الأول الذي هو يبدأ فيه بالأصح، تجد أن رواتها في غاية الحفظ وفي غاية الإتقان وفي غاية الضبط. ثم من بعدهم كذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية، الذين هم أقل درجة منهم في الضبط والإتقان. نعم.
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق تعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، وإضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال
يفضلونهم في الحال
والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مبائنين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث.
يعني أن هؤلاء الأئمة مثل منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش، سليمان بن مهران وإسماعيل بن أبي خالد، ليس في الإتقان مثل، يعني هم أثقل ممن قبلهم من الليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، هؤلاء فيهم الخير لكن فيهم ليسوا في الضبط والحفظ مثل أولئك، ولا يستوون. وهؤلاء هناك من هو أقوى منهم كذلك وأعلى منهم في الحفظ، ف مراتب التعديل درجات عند أهل العلم، التعديل درجات ومراتب، فمنهم من هو ثقة، بل بعض عبارات العلماء في التوثيق كبعض الكلمات عن الإمام البخاري قالوا نطاح الكباش، يعني يناطح، نطاح الكباش، هذه من أعلى المراتب. ومنها من هي مراتب أقل، إذا قيل شيخ يعني هذه مرتبة من أقل المراتب التعديل. نعم، فالتعديل مراتب، فيبين إمام مسلم رحمه الله على أن المراتب تختلف، فيأتي في الباب يبدأ بأصح ما عنده في الباب وأوثق، ثم درجة متوسطة، ثم من فيهم كلام لكن مع المتابعات والشواهد يقبل. نعم،
وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم،
غير مدفوعين عن صدق وأمانة، غير مدفوعين،
إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في الكمال والفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا في المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته.
نعم، كل واحد يعطى حقه، فلا يجعل الجاهل القصاص الذي لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يعرف السنة من البدعة يجعل بأنه هو العالم، ها، وهو المرجع وهو كذا وكذا، تجعل له من الألقاب، لا، ويجعل في أقران العلماء، لا، لا يصح ذلك ولا يقبل. علم الجرح والتعديل يبين، أنزلوا الناس منازلهم، العالم، الثقة، صاحب العقيدة السلفية السني له مكانته وله قدره، فلا يقارن من هو دونهم سواء في العلم، فضلا عن أن يكون أهل الأهواء أو من أهل البدع. فعلماء السلف وعلماء الحديث اهتموا بهذا الجانب بعلم الجرح والتعديل، فتجدهم يقولون فلان كذاب، فلان ركن الكذب، فلان دجال من الدجاجلة، لا يقصدون بهذا الغيبة، لا، هذا حتى يبينوا الصادق من الكاذب، ولئلا يأتي من يلبس على الناس بالأحاديث. فيبينون على أن هذا الحديث وهذا السند لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فلان من الناس كمحمد بن سعيد المصلوب قالوا كذاب، وغيرهم من الكذابين، لأن الرافضة وضعوا أحاديث مكذوبة، وبعضهم قال وضعت 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، قال له العلماء لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وبالفعل بينوا علماء الحديث الصحيح من الضعيف، بينوا الرواة، رواة السند، فلان ثقة، فلان كذا، فلان متروك، فلان وضاع، ألف العلماء في الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وفي أسماء الرجال كابن حجر تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والذهب ميزان الاعتدال إلى غير ذلك من الكتب التي ميزت الرجال ومراتبهم وضعفهم، وخدموا السنة خدمة عظيمة وجليلة. فيريد المصنف بأن نبين وأن نعرف الناس مراتبهم، يقول فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، العالم السني السلفي تعرف له مكانته ويعرف له قدره، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. الجاهل يبقى جاهل، القصاص الذي لا هم له إلا الضحك والنكت لا يجعل في مصاف العلماء، لكل شخص قدره ومكانته. فصحيح الإمام مسلم تميز بحسن الصناعة، بحسن الصناعة وحسن الترتيب رحمه الله تعالى. وقد جاء عن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، يعرف الناس قدرهم، هناك من العلماء من هو ثقة، هناك من هو أقل. إذا قيل رجل صالح يعني هذا من مراتب التعديل النازلة. قد يكون الرجل من الصالحين لكن كما يقال عنده غفلة الصالحين، يروي كل ما هب ودب، يقول هذا رجل صالح لكنه كما سوف نسمع في الآثار لا يقبل منه. نعم.
وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو بن أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وكذلك من الغالب
حتى بعضهم يقول: أنا لا أكذب على رسول الله إنما أكذب له. نعم.
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه.
نعم.
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته رواياتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمرو بن صهبان ومن نحى نحوهم في روايته المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم
والذي نعرف من مذهبهم
لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من
نعرف عندي نعرف من مذهبهم يعني تختلف تفضل
والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما تفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنه قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، ويروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.
هذه علامة طيبة وجيدة تميز بها الرجل المتقن من غيره. إذا أردت أن تعرف الرجل غير متقن في الحديث وغير ضابط للحديث، فاعرض ما يحدث به من أحاديث على أحاديث الثقات، فإن وافقها فهو ثقة، إن وافق ما يحدث به من الأحاديث التي يرويها الثقات، وإن خالف الثقات فإنه ليس بثقة. وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالشاذ، الشاذ وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. والشاذ قيل ما يخالف الثقة لمن هو أوثق، وقيل ما خالف المقبول لمن هو أولى منه ومن هو أرجح منه، هذا هو الشاذ. أما الضعيف المنكر فهو أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه، وكذلك نستخلص مما ذكره الإمام مسلم رحمه الله، أن الإمام مسلم ذكر أن الراوي غير المعروف بملازمة، إذا كان غير معروف بملازمة شيخه فتفرده بالرواية ولو كان مستور الحال فإنه لا يقبل هذا، ولو كان مستور الحال أو ثقة فإنه لا يقبل حديث هذا الضرب من الرواة. والسبب عند الإمام مسلم أن هذا لو كان معروفا عن ذلك الشيخ لرواه تلاميذه الملازمون له، وهذا سوف نسمعه الآن. فأهل الحديث يعتنون بصحة الرواية وضبط الراوي، ولهذا من علامة الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذه صفات الحديث الصحيح، يكون الراوي عدلا ليس مجروحا ليس مقدوحا فيه، تام الضبط، إذا خف الضبط انتقل إلى الحسن، سند متصل ليس فيه انقطاع، سلم من الشذوذ لا يكون شاذا الحديث ولا معللا، والعلة القادحة، لأن هناك من العلة ما لا تكون قادحة في الحديث. فبهذه الطريقة نعرف رواية الراوي هل هي مقبولة أو غير مقبولة، نعرض ما رواه هذا الراوي على روايات الثقات، فإن جاءت موافقة للثقات فهذه الرواية صحيحة. أما إذا كانت الثقات يروون الحديث بسند وبلفظ أجمعوا على لفظه وجاء بلفظ شاذ مخالف فلا يقبل، يعتبر الحديث شاذا بهذا اللفظ. مثال ذلك كحديث ليس من البر الصوم في السفر، جاءت رواية ليس من البر صيام في السفر على لغة حمير، قال الشيخ الألباني هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ، شاذ بهذا اللفظ. الرواة أغلب الرواة الثقات رووه ليس من البر الصوم في السفر. وهكذا كذلك حديث أنه في طواف الإفاضة إذا غربت الشمس يوم العيد ولم يطف الحاج طواف الإفاضة عاد محرما. حكم الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد الشيخ ابن عثيمين على أن الحديث شاذ بهذا اللفظ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى الصحيح. فلا بد أن نعرف رواية هذا الراوي الذي يأتي برواية فيها اختلاف نعرضها على باقي روايات الأئمة الثقات. إن جاءت مثل رواياتي كان الحديث مقبولا، أما إذا جاء في اختلاف وشذوذ فلا يكون شاذا. نعم.
وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر
في مواضع
من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
نعم، وهذه مهمة العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس السنة وأن يعرفوا حاجة الناس الماسة إلى العلم وإلى معرفة أحكام الشريعة، وأن يعلموا أن دعاة الباطل وأهل الباطل يقذفون صباح مساء عبر هذه القنوات وعبر المواقع يقذفون البدع والخرافات والضلالات والمحدثات، ولا يخفى هذا على الجميع. والأقوال الباطلة المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة، وهذا يستوجب على أهل التوحيد والسنة وعلى أهل العلم أن يشمروا عن ساعد الجد وأن يدافعوا عن السنة وعن التوحيد وعن الدين، لأن الهجمة شرسة من أعداء الإسلام على الشريعة. والإمام مسلم يقول رحمه الله: ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعيفة المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت من الكتابة في السنة وجمع الأحاديث الصحيحة من غير تكرار كما في الصحيح. فالإمام مسلم اجتهد في تعريف هذا الكتاب من أجل أن يساهم في هذا المضمار في نشر السنة وفي تهيئة هذه السنة وجمعها للأمة. وبالفعل جزاه الله خيرا، خدم الأمة خدمة جليلة وعظيمة في جمعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وساهم مساهمة مباركة لا تحتقر جهدك يا طالب العلم، لا تحتقر جهدك وعملك في نشر السنة وخدمة العلم. لا تقل هذا الكتاب قد لا يحتاج إليه، هذا البحث قد لا يفتقر إليه. الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس كان يتردد على مجالس الصحابة وإلى زيد بن ثابت وإلى يطلب العلم، فقال له بعض الناس: أتظن الناس يفتقرون إليك ويتركون أكابر الصحابة؟ يعني هل تتوقع أن الناس يرجعون إليك يوم من الأيام؟ وجاء اليوم الذي أصبح هو حبر الأمة وترجمان القرآن ومرجع الصحابة، وناظر الخوارج رجع منهم 4000 من الخوارج رجعوا عن مذهب الخوارج إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فالناس بحاجة لأهل العلم، العلماء، حلماء، رحماء، فلا تحتقر جهدك يا طالب العلم. فالإمام مسلم هنا قال: رما رأيت الأحاديث المنكرة والأخبار بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفها إلى العوام، العوام لا يفرقون اليوم، ترسل حديث موضوع يتناقله الناس في الواتساب للمشرق والمغرب، حديث موضوع كحال بعضهم يقول يخطب الجمعة من كتاب، قيل له: من أين لك هذا الأحاديث؟ هذا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات أحاديث كلها موضوعة. قال: هذا من كتاب الموضوعات، يظن موضوعات خطب وأحاديث كلها موضوعة. فمن الناس من هو حاطب ليل، ربما يأخذ أفعى وهو لا يدري، فيجب التمييز والبيان الصحيح من الضعيف. وكذلك ربما تنشر أقوال لأهل البدع، بعضهم بعض طلبة العلم الذين لا يميزون ينشر بعض التفاسير، تفاسير الأشاعرة، رسائل تأتي الرسائل وأرسلها: يا أخي هذا تفسير مخالف للسنة. قال: والله ما أدري. طيب لماذا ترسل؟ ترسل شيئا لا تعرفه ولا تميز بين الصحيح والضعيف، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الخطأ والصواب. من الذي دفعك إلى أن ترسل هذه الرسائل فتحمل وزرها؟ فيجب على طلبة العلم أن يكون لهم جهد، لا تحتقر جهدك ولو كلمة، تنقل فتوى لأحد العلماء الثقات، تأتي بحديث صحيح تنشره، تبين الفائدة منه، ربما يستفيد منه شخص فيعمل بتلك السنة التي نشرتها، فيكون لك أجرها إلى أن تقوم الساعة، وأجر من عمل بها، وهذا ينقلها إلى غيره، وهكذا. فأنت تكسب أجورا، الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
إذا انتهى الوقت يقول خلاص يكفي. واصل تفضل.
باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي عنها إلا ما عرف.
ألا يروي منها.
ألا
يروي منها.
ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله.
والستارة
في ناقله. وأن يتقي منها ما كان منها. وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم المعاندين من أهل البدع.
نعم، هذا هو المطلوب والواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح الروايات وسقيمها والثقات الناقلين من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما صح مخارجه. ويظهر من صنيع الإمام مسلم أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه. وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال. ما المراد بالحديث الضعيف؟ يعني الحديث المطرح الذي لا يحتج به وضعفه شديد. أما إذا كان هذا الحديث فيه مستور الحال، فيه سيء الحفظ وله شواهد وضعفه ليس بشديد وليس أصلا في الباب، والضعف ليس بذاك الضعف الشديد كما أشرنا، فمن العلماء من قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. لكن حتى في الفضائل لا يصح الاعتماد إلا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الحسن مقبول. ما هو الحديث الحسن؟ هو الضعيف الحسن لغيره، هو الضعيف إذا تعددت طرقه. قال بعض العلماء مراد العلماء بقولهم إذا رأينا في الفضائل تساهلنا ليس المراد به بالضعيف المطرح، لا، المراد به الضعيف الذي له طرق يرتقي إلى الحسن لغيره، فلا بأس أن يعمل به. قال النووي رحمه الله وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. لا يؤخذ عن أهل البدع ولا يقبل منهم، والحرص على الأخذ عن أهل السنة، عن أهل السنة. نعم.
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوى عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن
نعم
وأشهدوا ذوي عدل منكم
نعم
فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر
في رواية فهو أحد الكاذبين. نعم.
حدثنا
وفي رواية يرى وفي رواية يرى. نعم.
حدثناه أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن.
وكيع بن الجراح الرؤاسي وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب وحدثناه أبو
حاء. عندك حاء معناها تحويل السند بسند آخر.
حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا. حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
المراد مما ذكره الشيخ رحمه الله أولا أن الواجب الأخذ بقول العدل كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تعليقه على هذه المقدمة في شرح مسلم، قال يؤخذ من هذا وجوب الأخذ بقول العدل وروايته. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أقوام كثيرين وإلى جهات مختلفة، فلزمت الحجة من بلغتهم الدعوة بواسطة هذا الواحد العدل. وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا وهم في صلاتهم نحو القبلة. والأدلة على قبول خبر أو أحاديث الآحاد كثيرة، ولعلنا نرجع الكلام على هذا الباب وهو رواية خبر الآحاد ورواية الرواية عن الثقات وترك الكذابين إلى الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، وما أحلى المجالس التي تعمر بذكر الله وبدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من أوقاتنا في اليوم والليلة تذهب سدى، ساعات بل أيام، وما أجدر بنا أن نقتطف ونجتزئ من أوقاتنا وقتا نتعلم فيه ما ينفعنا. وسوف نتدارس في هذا الكتاب العظيم وهو صحيح الإمام مسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري، أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وهذا الكتاب قد جعل الله له القبول، وقد اعتنى به العلماء دراسة وتدريسا ومذاكرة وتحقيقا إلى غير ذلك واختصارا. فمن العلماء من اعتنى باختصاره كالمنذري رحمه الله، والشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، واعتنوا بشرحه كالنووي رحمه الله وغيرها من الشروحات المعاصرة كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد علي آدم وغيرها من الشروحات المطبوعة. كذلك القرطبي له شرح المفهم على شرح مسلم، وهو كتاب محقق رسائل جامعية ومطبوع منه. نبتدئ في هذه الليلة في قراءة المقدمة، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، وهي مقدمة مفيدة وفيها فوائد عظيمة نستفيد منها بإذنه تعالى، وهي كالمدخل للصحيح. تفضل يا شيخ أحمد.
شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرفة جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توفق على جملة مؤلفة محصاة، وسألني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول إليه الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوفقه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بفهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستذكار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل.
يكفي هذا. أراد المصنف رحمه الله في هذه المقدمة وفيما سبق ذكره أن يبين السبب في كتابته لهذا الصحيح، في صحيح الإمام مسلم. قال: سبب تأليفه لكتابه الصحيح هو أنه سئل من بعض طلبته أو من بعض الناس أن يكتب مؤلفا وجمعا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأحكام الشريعة ملخصة أسانيدها من التكرار، ليس فيها تكرار، وأن تكون مشتملة على الصحيح، لأن ما اشتمل على الكثير ما بين صحيح وضعيف قد يذهب فيه الوقت ويشتبه أمره على عامة الناس. لكن ما طلب من الإمام مسلم أن يكتب في الصحيح الأحاديث الصحيحة بدون تكرار، لا يكرر الأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله ربما كرر الحديث مرات عديدة في أبوابه، ويكرره رحمه الله لفائدة علمية. والإمام مسلم في الغالب لا يكرر الحديث، يجمع ما يتعلق بالباب في مكان واحد ولا يكرر إلا في النادر القليل، إلا في النادر القليل. وكذلك مما نستفيده مما سبق إرشاد لطالب العلم المبتدئ التدرج في طلب العلم، ومن ذلك علم الحديث، فيبتدئ بالمختصرات ثم المطولات، يبتدئ مثلا بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم البلوغ ثم منتقى الأخبار، وهكذا في كل فن من فنون العلم يبدأ بالمختصرات ثم المطولات. وهنا مثلا يبدأ بالصحيح ويحرص على عدم التكرار. فالإمام مسلم رحمه الله استجاب لهذا الطلب وبدأ وكتب هذا المؤلف العظيم الذي أصبح مرجعا للأمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن الإمام مسلم صحيحه تميز على صحيح البخاري بحسن الصناعة وحسن الترتيب، تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ففي حسن الصناعة والترتيب فاق الإمام مسلم الإمام البخاري في ترتيب أبوابه. ولهذا الإمام المسلم لا يكرر إلا في النادر الحديث، في صحيح البخاري ويعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن ربما تجد الحديث في أبواب متعددة. ولكن الإمام البخاري كما يقول العلماء فقهه في أبوابه، لا يعيد الحديث إلا لفائدة علمية أو فقهية أو حديثية. وكذلك مما نستفيده مما ذكره المصنف رحمه الله، قال: كان أول من يصيب نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. الذي يكتب الحديث والذي يدرس والذي يعلم هو المستفيد أولا، لأنه سوف يبحث، سوف يكتب، سوف يراجع، فهو المستفيد أولا من هذه الكتابة ومن هذا البحث. ولهذا العلماء ينصحون بتدوين العلم وكتابته، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد العلم بالكتاب. فتدوين العلم وكتابته وقراءته على الناس وتدريسه مما يثبت العلم. حتى أذكر أن شيخنا شيخ أحمد رحمه الله مرة كان بعض الطلبة يقرأ وحصل منه شيء من الخطأ واللحن الكثير، فقال له الشيخ: درس النحو، درس النحو، لأنك إذا درسته تحتاج إلى أن ترجع وتبحث وتراجع وتسأل. فالمستفيد الأول هو المؤلف أو الكاتب. ولهذا النووي رحمه الله قال: كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، قبل غيري من الناس. نعم.
ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
نعم. وفعلا رحمه الله اعتنى بالأحاديث عناية عظيمة، وجمع طرقها في مكان واحد من غير تكرار، من غير تكرار، وهذا مما تميز به رحمه الله في صحيحه، في صحيح مسلم، حيث يقول: لا نكرر الحديث ولا نأتي بشيء زائد إلا إذا دعت الحاجة إليه. والإمام البخاري كما أشرت يكرر أحيانا الحديث، إما لاستنباط حكم منها أو لفائدة في الأسانيد أو لنقطة علمية إلى غير ذلك. أما الإمام مسلم فإنه لا يكرر، بالعكس لا يكرر الحديث إلا في النادر. والإمام مسلم في الترتيب وفي الصناعة أفضل، صحيح وأفضل. وقد اتفق العلماء على أن صحيح البخاري أجل من صحيح مسلم. مسلم وأن صحيح مسلم أحسن في التنظيم وفي الترتيب وفي حسن الصناعة، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري أصح كما أشرنا. ثم رحمه الله بيّن أنه سوف يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. يقسم ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنقسمها على ثلاثة أقسام. يبدأ بالأقوى، يقدم الأخبار التي هي أصح وأسلم من العيوب وأنقى من غيرها، بأن يكون رواتها هم أصح وأتقن وأضبط، ولم يوجد في رواياتهم اختلاف ولا شيء من التخليط الفاحش. يبدأ في كل باب بالأقوى، ثم بعد ذلك المتوسط، ثم يأتي بالمتابعات والشواهد. فإذا تأملنا في الأحاديث في صحيح مسلم وفي أخبار هذا الصنف الأول الذي هو يبدأ فيه بالأصح، تجد أن رواتها في غاية الحفظ وفي غاية الإتقان وفي غاية الضبط. ثم من بعدهم كذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية، الذين هم أقل درجة منهم في الضبط والإتقان. نعم.
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق تعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، وإضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مبائنين لهم، لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم
وإتقانهم
لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد يعني عليه.
يعني أن هؤلاء الأئمة مثل منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش سليمان بن مهران وإسماعيل بن أبي خالد ليس في الإتقان مثل يعني هم أثقل ممن قبلهم من الليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، هؤلاء فيهم الخير لكن فيهم ليسوا في الضبط والحفظ مثل أولئك ولا يستوون. وهؤلاء هناك من هو أقوى منهم كذلك وأعلى منهم في الحفظ، فمراتب التعديل درجات عند أهل العلم، التعديل درجات ومراتب، فمنهم من هو ثقة ثقة، بل بعض عبارات العلماء في التوثيق كبعض الكلمات عن الإمام البخاري قالوا نطاح الكباش، يعني يناطح نطاح الكباش، هذه من أعلى المراتب. ومنها من هي مراتب أقل، إذا قيل شيخ يعني ها هذه مرتبة من أقل المراتب التعديل. نعم، فالتعديل مراتب، فيبين إمام النووي إمام مسلم رحمه الله على أن المراتب تختلف، فيأتي في الباب يبدأ بأصح ما عنده في الباب وأوثق، ثم درجة متوسطة، ثم من فيهم كلام لكن مع المتابعات والشواهد يقبل. نعم.
وفي مثل ما جرى هؤلاء وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في الكمال والفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا في المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته.
نعم، كل واحد يعطى حقه، فلا يجعل الجاهل القصاص الذي لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يعرف السنة من البدعة يجعل بأنه هو العالم، ها، وهو المرجع وهو كذا وكذا، تجعل له من الألقاب، لا، ويجعل في أقران العلماء، لا يصح ذلك ولا يقبل. علم الجرح والتعديل يبين أنزلوا الناس منازلهم، العالم، الثقة، صاحب العقيدة السلفية السني له مكانته وله قدره، فلا يقارن من هو دونهم سواء في العلم، فضلا عن أن يكون أهل الأهواء أو من أهل البدع. فعلماء السلف وعلماء الحديث اهتموا بهذا الجانب بعلم الجرح والتعديل، فتجدهم يقولون فلان كذاب، فلان ركن الكذب، فلان دجال من الدجاجلة. لا يقصدون بهذا الغيبة، لا، هذا حتى يبينوا الصادق من الكاذب، ولئلا يأتي من يلبس على الناس بالأحاديث. فيبينون على أن هذا الحديث وهذا السند لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فلان من الناس كمحمد بن سعيد المصلوب قالوا كذاب، وغيرهم من الكذابين، لأن الرافضة وضعوا أحاديث مكذوبة، وبعضهم قال وضعت 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. قال له العلماء لها الجهابذة ينخلونها نخلا، وبالفعل بيّنوا علماء الحديث الصحيح من الضعيف، بيّنوا الرواة، رواة السند، فلان ثقة، فلان كذا، فلان متروك، فلان وضاع. ألف العلماء في الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وفي أسماء الرجال كابن حجر تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والذهب ميزان الاعتدال إلى غير ذلك من الكتب التي ميزت الرجال ومراتبهم وضعفهم، وخدموا السنة خدمة عظيمة وجليلة. فيريد المصنف بأن نبين وأن نعرف الناس مراتبهم. يقول فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، العالم السني السلفي تعرف له مكانته ويعرف له قدره، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، الجاهل يبقى جاهل. القصاص الذي لا هم له إلا الضحك والنكت لا يجعل في مصاف العلماء، لكل شخص قدره ومكانته. فصحيح الإمام مسلم تميز بحسن الصناعة، بحسن الصناعة وحسن الترتيب رحمه الله تعالى. وقد جاء عن عائشة أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، يعرف الناس قدرهم، هناك من العلماء من هو ثقة، هناك من هو أقل. إذا قيل رجل صالح يعني هذا من مراتب التعديل النازلة. قد يكون الرجل من الصالحين لكن كما يقال عنده غفلة الصالحين، يروي كل ما هب ودب، يقول هذا رجل صالح لكنه كما سوف نسمع في الآثار لا يقبل منه. نعم.
وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو بن أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وكذلك من الغالب
حتى بعضهم يقول أنا لا أكذب على رسول الله إنما أكذب له. نعم.
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط.
من الغالب؟
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. أمسكنا أيضا عن حديثه.
نعم.
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته رواياتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في روايته المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما تفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره ويروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم.
هذه علامة طيبة وجيدة تميز بها الرجل المتقن من غيره. إذا أردت أن تعرف الرجل غير متقن في الحديث وغير ضابط للحديث فاعرض ما يحدث به من أحاديث على أحاديث الثقات فإن وافقها فهو ثقة إن وافق ما يحدث به من الأحاديث التي يرويها الثقات وإن خالف الثقات فإنه ليس بثقة. وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالشاذ وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. والشاذ قيل ما يخالف الثقة لمن هو أوثق وقيل ما خالف المقبول لمن هو أولى منه ومن هو أرجح منه. هذا هو الشاذ. أما الضعيف المنكر فهو أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه. وكذلك نستخلص مما ذكره الإمام مسلم رحمه الله أن الإمام مسلم ذكر أن الراوي غير المعروف بملازمة، إذا كان غير معروف بملازمة شيخه فتفرده بالرواية ولو كان مستور الحال فإنه لا يقبل هذا، ولو كان مستور الحال أو ثقة فإنه لا يقبل حديث هذا الضرب من الرواة. والسبب عند الإمام مسلم أن هذا لو كان معروفا عن ذلك الشيخ لرواه تلاميذه الملازمون له، وهذا سوف نسمعه الآن. فأهل الحديث يعتنون بصحة الرواية وضبط الراوي، ولهذا من علامة الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذه صفات الحديث الصحيح، يكون الراوي عدلا ليس مجروحا ليس مقدوحا فيه، تام الضبط، إذا خف الضبط انتقل إلى الحسن، سند متصل ليس فيه انقطاع، سلم من الشذوذ لا يكون شاذا الحديث ولا معللا، والعلة القادحة، لأن هناك من العلة ما لا تكون قادحة في الحديث. فبهذه الطريقة نعرف رواية الراوي هل هي مقبولة أو غير مقبولة، نعرض ما رواه هذا الراوي على روايات الثقات، فإن جاءت موافقة للثقات فهذه الرواية صحيحة، أما إذا كان الثقات يروون الحديث بسند وبلفظ أجمعوا على لفظه وجاء بلفظ شاذ مخالف فلا يقبل، يعتبر الحديث شاذا بهذا اللفظ. مثال ذلك كحديث ليس من البر الصوم في السفر، جاءت رواية ليس من البر صيام في السفر على لغة حمير، قال الشيخ الألباني هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ، شاذ بهذا اللفظ، الرواة أغلب الرواة الثقات رووه ليس من البر الصوم في السفر. وهكذا كذلك حديث أنه في طواف الإفاضة إذا غربت الشمس يوم العيد ولم يطف الحاج طواف الإفاضة عاد محرما، حكم الشيخ ابن باز شيخنا الشيخ أحمد شيخ ابن عثيمين على أن الحديث شاذ بهذا اللفظ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى الصحيح. فلا بد أن نعرف رواية هذا الراوي الذي يأتي برواية فيها اختلاف نعرضها على باقي روايات الأئمة الثقات، إن جاءت مثل رواياتي كان الحديث مقبولا، أما إذا جاء في اختلاف وشذوذ فلا يكون شاذا. نعم.
وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر
في مواضع
من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
نعم، وهذه مهمة العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس السنة وأن يعرفوا حاجة الناس الماسة إلى العلم وإلى معرفة أحكام الشريعة، وأن يعلموا أن دعاة الباطل وأهل الباطل يقذفون صباح مساء عبر هذه القنوات وعبر المواقع، يقذفون البدع والخرافات والضلالات والمحدثات، ولا يخفى هذا على الجميع، والأقوال الباطلة المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة، وهذا يستوجب على أهل التوحيد والسنة وعلى أهل العلم أن يشمروا عن ساعد الجد وأن يدافعوا عن السنة وعن التوحيد وعن الدين، لأن الهجمة شرسة من أعداء الإسلام على الشريعة. والإمام مسلم يقول رحمه الله: ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعيفة المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت من الكتابة في السنة وجمع الأحاديث الصحيحة من غير تكرار كما في الصحيح. فالإمام مسلم اجتهد في تعريف هذا الكتاب من أجل أن يساهم في هذا المضمار في نشر السنة وفي تهيئة هذه السنة وجمعها للأمة، وبالفعل جزاه الله خيرا، خدم الأمة خدمة جليلة وعظيمة في جمعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وساهم مساهمة مباركة لا تحتقر جهدك يا طالب العلم، لا تحتقر جهدك وعملك في نشر السنة وخدمة العلم، لا تقل هذا الكتاب قد لا يحتاج إليه، هذا البحث قد لا يفتقر إليه. الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس كان يتردد على مجالس الصحابة وإلى زيد بن ثابت وإلى يطلب العلم، فقال له بعض الناس: أتظن الناس يفتقرون إليك ويتركون أكابر الصحابة؟ يعني هل تتوقع أن الناس يرجعون إليك يوم من الأيام؟ وجاء اليوم الذي أصبح هو حبر الأمة وترجمان القرآن ومرجع الصحابة، وناظر الخوارج، رجع منهم 4000 من الخوارج رجعوا عن مذهب الخوارج إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فالناس بحاجة لأهل العلم، العلماء، حلماء، رحماء، فلا تحتقر جهدك يا طالب العلم. فالإمام مسلم هنا قال: رما رأيت الأحاديث المنكرة والأخبار بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفها إلى العوام. العوام لا يفرقون اليوم، ترسل حديث موضوع يتناقله الناس في الواتساب للمشرق والمغرب، حديث موضوع كحال بعضهم يقول يخطب الجمعة من كتاب. قيل له من أين لك هذا الحديث؟ هذا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات أحاديث كلها موضوعة. قال هذا من كتاب الموضوعات، يظن موضوعات خطب وحديث كلها موضوع. فمن الناس من هو حاطب ليل، ربما يأخذ أفعى وهو لا يدري، فيجب التمييز والبيان الصحيح من الضعيف. وكذلك ربما تنشر أقوال لأهل البدع، بعضهم بعض طلبة العلم الذين لا يميزون ينشر بعض التفاسير، تفاسير الأشاعرة، رسائل تأتي الرسائل وأرسلها، يا أخي هذا تفسير مخالف للسنة، قال والله ما أدري. طيب لماذا ترسل؟ ترسل شيئا لا تعرفه ولا تميز بين الصحيح والضعيف، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الخطأ والصواب. من الذي دفعك إلى أن ترسل هذه الرسائل فتحمل وزرها؟ فيجب على طلبة العلم أن يكون لهم جهد، لا تحتقر جهدك ولو كلمة، تنقل فتوى لأحد العلماء الثقات، تأتي بحديث صحيح تنشره، تبين الفائدة منه، ربما يستفيد منه شخص فيعمل بتلك السنة التي نشرتها، فيكون لك أجرها إلى أن تقوم الساعة، وأجر من عمل بها وهذا ينقلها إلى غيره، وهكذا فأنت تكسب أجورا، الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
إذا انتهى الوقت يقول خلاص يكفي. معصر تفضل.
باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي عنها إلا ما عرف.
ألا يروي منها إلا ما عرف
صحة مخارجه
والستارة في ناقليه
وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم المعاندين من أهل البدع.
نعم، هذا هو المطلوب والواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح الروايات وسقيمها والثقات الناقلين من المتهمين ألا يروي منها إلا ما صح مخارجه. ويظهر من صنيع الإمام مسلم أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال. ما المراد بالحديث الضعيف؟ يعني الحديث المطرح الذي لا يحتج به وضعفه شديد. أما إذا كان هذا الحديث فيه مستور الحال، فيه سيء الحفظ وله شواهد وضعفه ليس بشديد وليس أصلا في الباب، والضعف ليس بذاك الضعف الشديد كما أشرنا، فمن العلماء من قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، لكن حتى في الفضائل لا يصح الاعتماد إلا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الحسن مقبول. ما هو الحديث الحسن؟ هو الضعيف الحسن لغيره، هو الضعيف إذا تعددت طرقه. قال بعض العلماء مراد العلماء بقولهم إذا رأينا في الفضائل تساهلنا ليس المراد به بالضعيف المطرح، لا، المراد به الضعيف الذي له طرق يرتقي إلى الحسن لغيره، فلا بأس أن يعمل به. قال النووي رحمه الله: وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، لا يؤخذ عن أهل البدع ولا يقبل منهم، والحرص على الأخذ عن أهل السنة، عن أهل السنة. نعم.
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوى عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن
نعم
وأشهدوا ذوي عدل منكم
نعم
فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر
في رواية فهو أحد الكاذبين. نعم.
حدثنا
وفي رواية يرى وفي رواية يرى. نعم.
حدثناه أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن
وكيع بن الجراح الرؤاسي وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وحدثناه أبو
حاء عندك حاء معناها تحويل السند بسند آخر
حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
المراد مما ذكره الشيخ رحمه الله أولا أن الواجب الأخذ بقول العدل، كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تعليقه على هذه المقدمة في شرح مسلم، قال: يؤخذ من هذا وجوب الأخذ بقول العدل وروايته. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أقوام كثيرين وإلى جهات مختلفة، فلزمت الحجة من بلغتهم الدعوة بواسطة هذا الواحد العدل. وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة
فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا وهم في صلاتهم نحو القبلة. والأدلة على قبول خبر أو أحاديث الآحاد كثيرة، ولعلنا نرجع الكلام على هذا الباب وهو رواية خبر الآحاد ورواية الرواية عن الثقات وترك الكذابين إلى الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.